فتقول إذا كنت تحب الله ورسوله كيف تأتي به؟ وإذا ذكر بحديثه تقول لو كان متعة النساء ما ذكرت منه. فتنظر السؤال هل يأتم إذا أتى أهله وجاء بيته؟ طبعا السؤال شكله هذا هو الأول. السؤال الشق الثاني وهل لها أن تضر أمها بهذه الأفاعيل لأن حماته لا تحبه كعادة الخلايات في هذا العصر؟ فالجواب بالنسبة للشق الأول هل يأتم إذا أتى أهله وجاء بيته؟ له يقول في صراحة يأتم على خلاف ذلك. يأتم إذا ضر يمينها فلن يتمتع بها ولم يأتي البيت من أجلها، هذا هو الأجل. فإن قيل حلفت عليه بالله عز وجل، نقول نعم هي آثمة بهذا الحلف لأنها تريد أن تحرمنا على الله عز وجل بل ما أوجب الله على رجل المرأة. وهو الرجل من حيث التمتع وقضاء بطر وصيانة النفس نفس ونفع، لكن النساء بسبب كفرهن وجهلهن لا يبالين بعواقبه في امرهن الا بعد ان تقع الناقعه وتنزل عليهن الصاعقه الى ذاك، وكما يقال بعد حرام بصره ينتظرها لجهلهن الثالث. فانت واثق يجب على هذا الزوج ان لا يبر زوجته في يمينها، وله اولا بل عليه اولا ان ياتي البيت ولا يدع البيت، وله بل عليه ثانيا ان ينذرها عن الفراق ليقضي وتره منها حتى يكون نفسه ولا تقع نفسه مما حرم الله ولا تكون نفسه الا ما حرم الله. اما المراه اما الزوجه هذه اذا كانت تفعل هذه الافاعيل إطاعة لأمها وذكرا من هذه الأم لشهرها فهي آثمة أيضا اثنين اثنين، لأنها من ناحية تطيع الأم في معصية الله ومن ناحية أخرى تعصي زوجها وتهويه. لكني أريد بعد هذا الجواب الواضح البين أن نبتل الإمام لأن يهمهم العميهم أن لا ينسوا أنفسهم وما عليهم من حقوق واجبات تجاه النساء بحدود الشرع. فإننا نعلم بالتجربة وبما يأتيه الأخبار أن كثيرا ما يصير يصيب النساء وخروجهن عن طاعة الزوج إلا السبب هو الزوج نفسه، إما أن يكون شديدا يكون غير القبل لا يكون رد الإنفاق في حدود استطاعته أو يقصر معها في موجب لها عليه الحقوق، هذه بالتالي تقامله بالمثل. لذلك فينبغي أن لا ننسى رسم الرجال أنفسنا ولا نلقي النائمة دائما وأبدا على زوجاتنا، لأنه في كثير من الأحيان يكون السبب مانع من أن تسمى نفسه. هذه الذكرى الذكرى في العالمين. في نفسها الشهر الثالث ما حكم تقبيل يدي الوالدين؟ وما الجواب على الشبهة القائلة إنه لم يرد شيئا في الشرع بالأمر بذلك والنهي عنه، وإنما ورد الأمر بالتجلد لهما جلدهما وخط الجناح لهما؟ ثم ورد تقبيل غير واحد يدي إذا سلم غير، فالأحاديث التي تسقط ذلك تخضع للعرف وقد تعارف الناس في الاجتماع على أن ذلك من الدهر، فما الجواب على هذه الشبهة وما حكم المسألة؟
أقول الله تعالى هذه الشبهة قائمة على جهل الإسلام مع الأسف. هذا الإسلام الذي من قواعده ما يقرره الشيخ الإسلام ابن تيمية بأوجه العبارة، حين يقول الأصل في العبادات المنهى إلا بدليل، والأصل في العادات البواب إلا بدليل. وهذا طبعا لم تكن هذه الجملة قاعدة إلا لأن الأدلة الشرعية تواردت عليه. ولهذا فكل من يريد أن يستحسن أمرا بزعم أن الناس تعارفوا عليه أو اصطلحوا عليه ولم يكن تعاني النبي صلى الله عليه وسلم، فعليه أن يستحضر هذه القاعدة، وبناء عليها ينبغي أن ينظر أن هذا الأمر المستحدث المتعارف بين الناس هل المقصود فقط القول بزواجه لأنه لم يأتي له من صحيح عنه، أم المقصود أكثر من ذلك وهو القول باستحبابه؟ فإن كان الأمر الأول، أعود الآن للسؤال، إن كان السائل يقصد القول بجواز تقدير يد الوالدين جوازا لا يقترن معه ترجيح المقصدين له على العكس وهو الترك، ان كان يعني هذا فكلامه الذي يشبه كلام الفقهاء وارد هاهنا، ان كان يعني بهذا الكلام ان هذا امر جائز، والامر الجائز في الفقه هو مستوي الطرفين فعلا وتركا، اي من فعل لا يجانب ومن ترك لا يجانب. فهل اولا هل السائل يقصد هذا؟ يراد ان لا. ثانيا هل التقديم شرعا هو امر عادي ام هو امر تعبدي يفعل حيث جاء ويترك حيث لم يجد كما ياتي؟ أما أن السائل لا يقصد فقط في القول بأن هذا التقدير من الوالدين هو أمر جائز من بين الطرفين فذلك وارد، لأنه استدل بالآية، والآية أقل تفيد استحباب الخضوع للوالدين، وقال ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عينك الكبراهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفت ولا تنهرهما وقل لهما قولا كبيرا واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربهما كما ربهما كبيرا واغفر لهما جناح الذل من الرحمة. هذا أمر، هذا أمر، وأقل يفيد هذا الأمر بخفض الجناح الوالدين هو الاستحباب لا شك عليه. فإن ما استدل بالآية فإنما يعني ذلك أن يثبت أن تقدير يد الوالد أو الوالدة إنما هو أمر مستحب وليس أمرا جائزا فقط، وحين ذاك نقول له إن العرف الذي يستدل به على تجنيه بل استحبابه لهذه العادة لا يصلح أن يكون مشرعا، لا سيما إذا كان هذا العرف أمرا طارئا حادثا اتبعا كما هو الشأن في حياتنا اليوم. ذلك لأن العرف الذي يخالف الآداب الإسلامية المتوارثة من الكتب الحديث وكتب أهل العلم المحققين منهم لا قيمة له ولا رد له مطلقا. وقلت ان التقديم ليس مجرد عادة وانما هو الا عبادة مشروعة او ان عبادة غير مشروعة، فحين لا تكون عبادة مشروعة فهي مستحبة او فوق ذلك، وحينما تكون عبادة غير مشروعة دخلت في عموم قوله عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وهذه الكلية وهذه القاعدة الشرعية الإسلامية مع الأسف الشديد يغفل عنها كثير من العلماء فضلا عن طلاب العلم، فضلا عن من ليس لهم من العلم الا الاسم، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم هذه القاعده في كل يوم جمعه، كان هي خطبه الجمعه كما تسمعون ما بين كل ذلك. في بعض الرسول عليه السلام يقول: اما بعد فان قال الكلام كلام الله، وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله النار. كان عليه الصلاه والسلام يكرر هذه القاعده في كل يوم جمعه. لماذا؟ قال الشيخ الاسلام ابن تيميه في كتابه اقتداء الصراط المستقيم مخالفه اصحاب الجحيم، قال: بفرسخ هذه القاعده لمن سمعهم فلا يضل عنها معنى الفرس الشديد، بل عنها عامة المسلمين، بل وكثير من خاصته. فها انتم تسمعون لكن لا يوجد هناك نهي عن تقبيل الولد من والده او والدته. وما وزن هذا الحديث من هذا عنده وامثاله من انتقاء السلام من احدث بامرنا هذا ليس من اوتى ورد. الجهل بهذه القاعده وامثالها يؤدي بعض الناس من المتعاملين الى ان يقولوا في كل امر حادث ياتي نفي له عنه. تحذير الرسول عليه السلام وضع لك قاعده، قال: كل بدعه ضلاله. هذا يغنيك عن عشرات المئات بل الالوف من النصوص يقول لك بامر الفلاني ينهي عنه، الامر الفلاني ينهي عنه. يعني هذه البدعه التي تحدث في كل يوم بدعه لا يمكن حصرها. فجاءت القاعده ليريحك من هذه النصوص التي لا يمكن احاطه بها. من احدث في يومنا هذا التاريخ منه فهو رد. الغفلة عن هذه القاعدة يؤدي بعض الناس إلى أن يستثيروا كثيرا من البدع بدعوى أن النبي عليه السلام لم ينه عنها. ونحن نحاربهم بكثير من البدع التي لا نعدم عشرات من أمثالهم يعتمدون معنا لأنها من البدع، فنقول كل منهم أين النهي؟ بين الغفلين. ولكن النهي المفروض عند هؤلاء هو من المقاله وان كان يوصل الى قوله. السلف الصالح كانوا قد تفقهوا في الدين حقيقه وفهموا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يبني اليه مثل هذه القاعده كل بدعه ضلاله. لذلك نجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما حج في خلافته ووقف امام الحجر الاسود يريد ان يقدمه، قال: والله اني لاعلم انك حجر لا تجر ولا تنفع، ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدمك ما قبلته. ماذا ياتينا هذا الكلام من عمر الخطاب وهو يصدع به على ملأ من الناس حجاج يتبرع؟ يعني ان التقديم داخل في موضوع الاتباع حيث جاء، وداخل في موضوع الاتباع حيث لم يجئ ولم يأتي. هذا معنى كلام الخليفة الراشد. فسبحان الله ما اسرع ان ترى هؤلاء الناس الى الاحتجاج ببعض الاقوال عن الخلفاء الراشدين او بعضهم اذا كانت لهم في ذلك نصها. وما اشد نسيانهم من اتهام الاستبدال فيما اذا كانوا عليه. فهذا عمر الخطاب يقول يخاطب الحجر الاسود، طبعا الحجر الاسود ما يسمع وما تنام من بعد الكلام منك لكنه يسمعه يا جار، يعني اسمعه يا الناس. انا اعطيه الحجر الاسود إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، لكن أعلم أني لا أقبله إلا لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله. إذا هذا الحديث يحدث يعطينا أن التقبيل لا يمكن حشره في زمرة الأمور العادية التي إذا جرى العرف عليها فالأمر في ذلك واسع. ما التقبيل عبادة حيث شرعت وبدعة حيث لم تشرع. من هنا نحن نقول ثم على الاستدلال فيه اولا انفراد عن القاعدة الشرعية السابقة في الذكر من قلت لكم عن الانتنية وقلت لكم بعض ادلتها في البدعة الضلالة من احدث في علم الهانة ثم فيه غفلة اخرى عن تفقه بمثل تفقه الشهادة وعلى رأسهم عمر بن الخطاب حيث قال لا اريد ان اقبل محمد لانه لا يرى العظام لكنه راى الرسول يقبله فيستسلم هذا من شر المسلم. اذا نحن لو اردنا ان نقتدي بعمر بن الخطاب فندخل على ابينا وامنا فقلنا بالاب المحترم من ام المحترمه زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لنا تقديم الولد الوالد أو الوالدة لخطبته. يعني على عكس إيه؟ موقف عمر، لأنه الموقف هناك كيف هناك؟ هناك يعلم أن الرسول قبل أو مقبل، لكن لو علم أنه لا قبل، لا قبل. فهل نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع للصحابة أن يقبلوا أي لأبائهم وأمهاتهم؟ الجواب لا، بل جاء خبر ولو في حديث ضعيف، بل نتنزل طرقين ولو في حديث موضوع أن أحدا من الصحابة كان ودخل على أبيه أو أمه قبل ظهره أو ظهرها كل ذلك لم يكن. فكيف يجوز إن كان عند العلم صحيح بعد ذلك أن يستدل في مثل هذا الموضوع للعرف الطاهر من عرف الحارس الناس تعارفوا ماذا؟ ولا لو ان الناس تعارفوا بينهم ان يقبلوا شيئا اخر وعلى ادرى مثلا حساسا من خلع فيه هؤلاء الناس تعارفوا تقديم القران الكريم فماذا يقولون؟ لا شك ان يقولون مثل ما قالوا مثل تقديم الوالد لان يوم الوالد او يوم الوالده ليست مقدسة أكثر من مثل القرآن الكريم الذي فيه كلام الله الكبير. هو هل يصلوا هل يستحبوا تقبيل القرآن الكريم؟ طبعا سبب ان الناس يقولون لا لأجل التعظيم في كلام الله إلى آخره، فقل لا، تعظيم كلام الله باتباعه وليس تعظيم كلام الله بتقبيل أنواقه وبزخرفة صفحاته. وهذا في الواقع مما يبين الشيطان بدل الانسان يصرفه عما هو مهم الى ما ليس بمهم مطلقا، يقنعه حسبك من احترامك وتعظيمك والكلام ان تقبله. هذا له امثله كثيره جدا في حياتنا اليوم. انا اشاهد كان انشد في التمرير مثل ان نمر مثلا بقهوه فيها لعب الشطرنج فيها طاوله فيها المرض المحرم وكذا ذلك الى اخره. فاول ما يسمع بعضهم مش كلهم يسمع بعضهم الاذان قام بعد القيام تعظيم اصل الامام الله عز وجل والاذان اللي فيه توحيد فيه كان الى اخره. اقنعهم الشيطان ان هذا القيام يغنيهم عن الباب المسجد هي تعظيم كلامه، بينما القيام الحقيقي هو تسمع يقول الله اكبر ترفع له هدوء انزل تسمعه بعد ذلك ترفع له هدوء يقول حي على الصلاه فعلا فعلا تصلي مع جماعه المسلمين. هذا هو التعظيم الحقيقي لهذا الامر. فاصطرف الشيطان هؤلاء المسلمين عن هذا التعظيم الذي جاء به سيد المسلمين الى تعظيم سوء الفتنه. هذا يمكن ان يجعله مضطربا في جيل ان اقول كل ما احدث الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نعد الى التقليد. هذا تقليد هذا الجاري هذا البحر يذكرني باخر لنا توفي منه شهور رحمه الله كان رجلا عظيما وكان يحضر ضيوفه القديمه مع بعض الاخوه الجامع وكان صاحب ركته ودعاله مع امهاته وقد يريد بعد ذلك عطى به التحكيم ساعات المسلم وكان داره قريب المسلم ففي أكثر أيام يترجع عليها ما بين أيام أخرى يأتي لي بشخص يأخذ كل هموره من كل مهنين تواضعه يتكلف بعض الشيء يأخذ مستمع يأخذ يجعله يقول بعرفه في فلان لا من ابن فلان برد الجانبين كل يوم يتكلف فيه يقبل ايد امه وقبير لكن ما يصلي لله الصلاة فهو برد المرضوب رب العالمين نحن نشاهد في الواقع هذه الظاهرة يقنع الوالد والوالد بصورة خلق بأن ينهر الولد هل يحتمي وهل يخدوه وهل يخدوه للوالدين أما أن يأمره بالحاجة على الصلاة على طارق المسجد على طائرة قد عاملين هم مع بعض البعض يجب يتواصل بأنا وكبير المتاف اجتماعي هل يتنزلين الزوجين والأوالدين تنعانين من الولد بهذه الطاعة اللي مرتبه للمجهة المجالية وهو طمعان بهذه الطاعة أيضا لا شيء لا وقد يجب من يفتيه أن هذا من التغلل ومن الخلوة ومن هاردين الذي جاء الأمر سلام سلم من هنا من مثل المثال ومنسبة كثيرة كثيرة جدا نحن نزال كل يوم المؤمن بأن الحق كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الهدى هو محمد يا جماعة إذا ما دخل بعقلكم هذا الكلام على طريقة العملية في التنظيم الإسلامي أن يشترك المحبة جميع الناس فآمنوا آمنوا خير لكم آمنوا بأن الخير الهدى هو محمد آمنوا بأنه القيامة الذي أعطاه الناس بالمشايخ كمجال المشايخ هذا ليس من الإسلام في شيء وليس من الدين في شيء وليس من الأمور المستعدة في شيء ليس من التعبير إجيال المسلم أبدا آمنوا بأن هذا التقدير الذي يتعامل بهم الناس مع المشايخ كما على آبائنا وأمهاتنا ليس من الإسلام في شيء ولازم نطور حياتنا ونجعلها تقترب كل يوم ولو خطوة خطوة إلى مكان تعليم الحياة مع عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد خير القرون التي لم تجد الارض بعد ذلك العهد اثقل وخيرا وابعد ما يكون عن الشر من ذلك العهد الطاهر هذه كلمه حول جواب عن السؤال السابق تقديم ابن والدين ليس عجابا مطلقا ولم يستبين ما تشمله الايه التي ذكرها لان من الارض لو كان كذلك لكان اسرع الناس مبادره إلى تنفيذ ذلك هم الصحابة مع آبائهم وأمهاتهم لا سيما وكما ذكر هو عرضا هذا التقدير ليس بالأمر الخارج حتى يقول الله أن من تبع له لا التقدير معروف عادي قديم وقديم جدا حتى وصل التقدير إلى الأحجار لكن منه ما هو الشرع كما سمعت الملك العظيم الأسود ومنه ما ليس من الشرع كذلك تقديم كل الأحجار تقديم موادر الأولياء والصالحين حضورهم نحو ذلك كل ذلك مما يصنعه بعض العلماء حتى من المتأخرين حتى ممن لا يعرفون لأنهم مدققون في علم السنة والبدعة فالشيخ محمد بن عبد الوهاب حيث يذكر أن تقديم القبور ولمسة من سنه اليهود النصارى فإذن التقدير ليس شيئا جديدا كواقع لكن هو شيء جديد ترجع للدين مثل على من فعل ثم لغاية ثم يرمى من ترى وهنا هذا بدا نذكر بشيء وننتهي بعد ذلك من الاستماع الى اسماء الله ان شاء الله نشاهد ادم يهتمون او ام تهتمون لأن هناك ولدا صالحا نشأ إلى حد ما على طاعة الله أقول حد الله لأن الزمن لا يسأل الشباب عن الخصوصين أن يكونوا كشباب الصحابة ثم نشأ أيضا على السنة أيضا إلى حد ما فهو يسمع ويتعلم فيقدر لا يقبل يد أبيه أو أمه فيسوان عليه. نعلم من كثير من الآباء يصيرون عن ترك بعض الأبناء شيئا أقل يقال إنه لم يعص الله ورسوله، مع ذلك يصومون، بينما هناك أبناء آخرين لا يصومون، ربما لا يصومون، مع ذلك الآباء هم عنهم راضون. لماذا؟ لأنهم لهم ينافقون بقبل اليد، لأن مثل هذا الذي لا يصلي ولا يصوم بعدين مضى تقبيل اليد حتى لو كان حرام، ما دام أبوه رضياني عنه ابن رضياني عنه فهو خوف على هذا التقبيل. هذه الفارقة ظاهرة جدا، فهذا الذي لا يصلي ولا يصوم يقصر في طاعة الله عز وجل في كثير الأمور لا يقومون عليه شيئا. وهذا الشاب الماشي في طاعة الله الذي ينبغي أن يشجع إلى أن يستمر على هذه الطاعة وأن يزداد منها يسير عليه أباه الناس. لماذا؟ لأنه خرج عن العرف الشائع وهو تقدير يلقى بعض الشاب. هذه ذكرى، وذكرى تنفع المؤمنين، وذكرى أخرى للشباب أنفسهم، لأني أعلم أيضا بتجربة خاصة أن بعض هؤلاء الشباب أيضا يسيئون معاملتهم لآبائهم أي يخالفون الشرع. نحن لا نخالف الشباب على حساب آبائهم وأمهاتهم، كما أننا لا نفعل العكس، وإنما نقول الحق. بعض الأبناء من إخواننا الناشئين السلفيين على كتاب السنة يسيئون معاملتهم لآبائهم، مثلا كأن يصيحوا في وجوههم وهم يقرؤون القرآن معنا الآية التي سبق ذكرها، ولا تقل لهما أفل. فأنت أيها الشاب لما تدعي أنك تريد العمل بكتاب السنة فلا تجعلن حرصة هذا محصورا في المسائل التي تخالف فيها المجتمع، لأنه في بعض الناس يقتلهم إيش؟ حب الظهور، وحب الظهور يقطع الظهور كما يقول الصوفية. وكل ذاك المراهق ليس الكلام يقوله الصوفية كلام باطل، ويقولون معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله بطل الدين نحن، لا، كذلك هم يقولون حب الظهور يقطع الظهور، هذا كلام صحيح. لذلك بعض إخواننا من الناشئين قد يغلب عليهم، وأنا لا أسمي شخصا منهم، كل واحد يعرف حاله، قد يغلب عليهم الظهور في هذا المجتمع بأنه أنا سلفي، أنا بسبب كتاب السنة أنا أخالف المجتمع الحقيقي في كل عاداته إلى آخره، يغلب عليه هذا ثم ينسى أن يشارك هذا المجتمع في أعماله الصحيحة مطابقة لكتاب السنة. من ذلك ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فإذا إذا كنا أردنا أن نكون صادقين في تمسكنا بكتاب السنة مع آبائنا وأمهاتنا وأقاربنا، فيجب أن لا يكون هذا فقط محصورا في الأمور السلبية، أنا ما أقبله أنا ما أقبل إيده، لكن أنت عم تجي تسأله وتنهر وشه وتقول له أف سؤال ومع الأهلين مع الحب، هذا لا ينبغي أبدا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حق النساء مع الرجال يخاطب الرجال فيقول إنهن عوانٍ عندكم، النساء كالأسيرات عند الأزواج، لأن الله عز وجل جعل لهم السلطة عليهم، فالولد يجب أن يعرف نفسه أنه كالأسير عند أبيه وأمه. ماذا يفعل الأسير مع أبيه؟ هل يصيح يجلس؟ هل يتعارى عليه؟ كل ذلك لا يفعل، يخاف. يجب أن تخاف ربك في معاملتك لأهلك وأمك، فلا تسيء إليهما ولو أساءوا إليك، عليك أن تتحمل. ولكن هذا لا يحملك على انتقال الكتاب والسنة. أيضا هناك أمران يجب الفصل بينهما، لا تطع والدك فيما تخالف في الكتاب والسنة، ولكن قدم إليهم شيئا تظهر لهم أنك أنت تقدس الكتاب والسنة في الأمور الأخرى التي جاءت في الكتاب والسنة. من ذلك ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ولهذا قال الكتاب والحمد لله رب العالمين. فمنهما رجالا كثيرا وسواء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم
ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. يرجل في الاحاديث الوارده في الترغيب في الصبر عن البلاء وبيان صبر ذلك. وقد وصل بنا الدرس الماضي الى الحديث 38 من نسخه الا وهو المبتدا بقول المسلم رحمه الله وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: جاءت امراه بها لمن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ادعو الله لي. فقال: ان شئت دعوت الله فشفاك وان شئت صبرت ولا حساب عليك. قالت: بل اصبر ولا حساب علي. رواه البزار بن حبان في صحيحه. هذه القصة فيها شبه كبير بالقصة التي قرأناها في آخر الدرس الماضي، وأننا خلاف في نوعية المرض التي كانت في هذه وفي تلك. فهذه يقول الراوي أنه كان بها لمم، واللمم هو نوع من الجنون الذي ينتاب الإنسان ويصيبه على معداته وليس جنونا ملازما مطلقا. بينما تلك المرأة كانت تصاب بالطرح، فهذا خلاف. فالظاهر أن قصة هذه المرأة هي غير تلك القصة، وبعض العلماء يتوقعون فيفترضون أن القصة واحدة وأن مثل كانت تسرى هي التي عبر عنها هنا لأنها كان بها لمع. لكن الظاهر هو ليس هناك ما يمنع من قول لأن هناك امرأتين ولكل منها قصة، فتلك المرأة كانت تسرى والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا وعدها إن شاءت أن يدعو لها وإن شاءت أن تصبر ولها الجنة. هنا قال لها: إن شئت دعوت فشفاك الله وإن شئت صبرت ولا حساب عليك. فظاهر من طريق الرواية أنهما قصتان، قصة لمن كانت تسرى وأخرى لمن كان بها نوع من الجنون والعلم، ولكن الصواب واحد، لأن قول الرسول عليه السلام: إن شئت صبرت ولا حساب عليك، يساوي قوله عليه الصلاة والسلام تلك المرأة التي كانت تسرى قال لها: وإن صبرت فلك الجنة. فكل من لا أنقذ عليه فلا شك أن عاقبة أمره أن يسرى الجنة. وعلى كل حال فهذا الحديث هناك كل منهما يدل دلالة صريحة واضحة بينة على أن عاقبة الصبر إنما هو دخول الجنة. الحديث الذي بعده على ما اصطلحنا عليه في كل مجلس الماضي مواضيع، أما الذي يليه تبعيث. الآن حديث آخر صحيح كالسابق وهو قوله عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. رواه البخاري وابو داود. هذا الحديث من الاحاديث التي يتدلى فيها فضل الله عز وجل على عباده، حيث انه يصرح ان المسلم اذا كان له عاده من طاعه الله عز وجل في حاله اقامته وفي حاله صحته، ثم اقتضى له سفر او حل به مرض فخافه عن تلك العاده من العباده والطاعه، اما السفر فهو بلا شك مثغرة يخرج الإنسان عن كثير من الأمور الهامة. ولا جرم أن الله عز وجل بحكمته قطع عن عباده كثيرا من العبادات بل الواجبات إنما يكون لكافرين. فهنا مع هذا التخفيف من الطاعات والعبادات والواجبات على المساكن، فإذا كان لهذا المساكن عادة في حالة إقامته من عباد الطاعة من مواظب على المواطن مثلا من السنن وغيرها، ثم لا يتمكن إما شرعا وإما قدرا لأنه مساجد لا يتمكن من الإتيان بتلك العبادات والطاعات التي كان المساجد عليها، فالله عز وجل يكتبها له كما لو أنه فعلها وهو مقيم. أن يأخذ كذلك إذا ابتلي الإنسان بمرض فصرفه مرضه عن ما كان ينشط له من الطاعة والعبادة، فالله عز وجل أيضا يتفضل على هذا المريض فيأمر الملائكة بأن يكتبوا له ما كان يفعله في حالة صحته ومصابته. ذلك من فضل الله عليهم وعلى الناس ونتم الشباب من السماء على الوقت. فإذا في هذا الحديث مما يناسب الموضوع الذي نحن في صدده حد بليغ جدا على أن يكفر المسلم فيما يصيب المرض، ومما يحمله على الصبر أن يتذكر بأن الله عز وجل يصيبه على كل العبادات والطاعات التي كان يفعلها في حال التحصيل. وفيه الحديث أيضا حد غير مباشر للمسلم الصحيح السليم على أن يسلم صحته وشبابه وأن يكثر من طاعة الله عز وجل وعبادته، لأن للصحة حقا وللسن حقا، فالصحيح لا يظل صحيحا والسليم لا يظل سليما فقد يمرض. كذلك الشاب والسهم لا يظل كذلك، فلا بد من ان يخضع كامله لسنه الله في خلقه عز وجل، من ذلك ان يكون طفلا فيصير صبيا فيصير شابا فيصير سهلا فيصير شيخا، فلا يستطيع في حاله شيخوخته ان يستمر على تلك العبادات والطاعات التي كان ينهض بها في حال شبابه. وينبغي على المسلم ان يحرص على اخرته ان يتذكر هذه الحقيقة وان يستبدلها فرصة فيكثر من عبادة الطاعة، حتى ما اذا اسمن وشاخ او مرض ولم يستطع ان يكون تلك العبادات والطاعات، فالله عز وجل يكتبها له لانه معذور عذرا. الله عز وجل بتقديره فرضه عليه، ليس له إرادة وليس له في ذلك الكسب. هذا الحديث يعطينا هذا الخط غير مباشر، أي أيها القوي السليم احرص على طاعة الله عز وجل في حالك وقوتك وكذلك، حتى أن إذا عجزت أو مرضت كتبها الله لك ولو لم تفعل شيئا من ذلك. وهذا الحديث الواقع ما في معناه من الشيخ بعده ذكرنا بإحاجة ذلك الصحابي العابد ألا وهو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، فقد كان من أكثر الصحابة عبادة وزهدا في الدنيا، إلى درجة أنه لما زوجه والده بفتاة من كويت ودخل عليها لم يبني بها ولم يقربها أصلا، ذلك لأنه كان مشغولا عنها بما كان فيه من طاعة العبادة من صيام النهار وتلاوة القرآن في الليل، يصوم الدهر طوله فهو لا يفطر إلا ما شاء الله، ويقوم الليل طوله فلا ينام إلا قليلا. فلذلك مثل هذا المثال لا حاجة كماه بالنساء، وكذلك قال الأمر بالنسبة إليه. فلما بلغ ذلك والده عمرو بن العاص فساعد النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول ابن عمر هذا فإما نفيني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أرسل إلينا. فاستجابه عليه السلام بخطة طويلة ذكرتها لكم نهارا وتكرارا ولا أعيد بها الآن. وأجمع العبرة في ذلك أنه بينما كان يقيم الليل كله ويصوم الدهر كله وعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خطة معتدلة يستطيع الصبر عليها والعمل بها إلى آخر وقت حياته، لم يقنع بذلك وقال إني شاب ثم بقوة إني أستطيع أكثر من ذلك. فأعطاه الرسول عليه السلام آخر ما سمح الشارع به، قال له ثم يوما وأخر يوما، وقال اقرأ القرآن في ثلاث ليالي. ومن قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه. وعلى هذا انتقل ابن عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك القضية. وإنما الشاهد أخذت الأجيال تمضي ورجل يشيخ ويأتي عليه الدهر إلى أن تعب سنة الله تلقيه، ولن تجد لسنة الله تبديلا. يومئذ تنبه لحكمة الشارع الحكيم حينما ألهم نبيه الكريم أن يقول له خذ من كل شهر ست أيام فقط، فلم يرد منه إلا أن يصوم يوما ويصوم يوما. وقال له أيضا اقرأ القرآن في كل شهر مرة، فلم يرضى بذلك إلا أن يقرأ القرآن في ثلاث ليالي. بعد لأي وبعد زمن قال وهنا الشاهد يا ليتني كنت قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن إذا كان المسلم يعرف هذه الحقيقة التي أعلمنا بها رسولنا الذي بعده وهو صحيح أيضا يوضح ما يتعلق بالمريض الذي يعجز عن قيام بالعبادة، هو حديث عبد الله بن عمر، وفي النسخة هنا عبد الله بن عمر أو خطأ، والصواب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد من الناس يصاب ببلاء في جسده إلا أمر الله عز وجل الملائكة الذين يحفظونه فقال اكتبوا لعبدي في كل يوم وليلة ما كان يعمل من خير ما كان في وفاقي أو وفاقي، ما كان في أسري وفي مرضي الذي اضطريته به. هذا يؤكد المعنى الذي جاء في الحديث السابق بشيء من التفصيل، وواضح بين لا يحتاج الى اي تعليق. يقول في تقريره رواه احمد واللفظ له والحاكم وقال صحيح على شرطهما. وفي روايه لاحمد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العبد اذا كان على طريقه حسنه من العباده ثم مرض قيل للملك الموكل به اكتب له مثل عمله إذا كان طريقا حتى أطلقه أو أكفته إلي. قال قيل للملك الموكل به اكتب له مثل عمله الصالح وليس معتاده وعجز عن القيام به مثل عمله إذا كان طريقا أي إذا كان سليما غير مريض، اكتب له أجر ذلك العمل الذي عجز عنه حتى أطلقه يعني إلى أن يصححه ويعافيه. فإذا عاد صحيحا سليما وتابع العمل السابق كتب له أيضا، أما إن فرطه فلم يكتب، إنما يكتب له عمله السابق ما دام في وفاق الله عز وجل وفي أسره ومرضه الذي ابتلاه به. هكذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة ثم مرض قيل للملك الموكل به اكتب له مثل عمله إذا كان طريقا حتى أطلقه أي أعطيه أو أكشفه إلي أي أضمه وأرجعه أي أقربه وأميته. وإسناد هذا الواو حسن فسر قوله أكشفه إلي بكاف ثم فاء مثنى الصوت معناه أضمه إلي وأقربه. ومثل الحديثين السابقين الحديث الثاني وبه منه الدرس ما هو قوله وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتلى الله عز وجل العبد المسلم ببلاء في جسده قال الله عز وجل الملك اكتب له صالح عمله الذي كان يعمل اكتب له صالح عمله الذي كان يعمل وإن شفاه غسله وطهره أي كان مرضه كفارة له كما تقدم في عهده خالقة وإن شفاه غسله وطهره وإن قبضه غفر له ورحمه رواه أحمد ورواته صفاته أبي هذا القدر الكفاية والحمد لله رب العالمين. الآن ننظر ما عندنا من أسئلة يريد عن بعض الأمر ما يتوقع.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا يشم البعض منها رائحة الجبر فما رأيكم؟
هو جعل الكوني الفهم هذا لابد من شرح الإرادة الإلهية. الإرادة الإلهية تنقسم إلى قسمين إرادة شرعية وإرادة كونية. الإرادة الشرعية هي كل ما شرع الله عز وجل عباده وحضهم على القيام به من طاعات وعبادات على اختلاف أحكامها من فرائض إلى منهوبات. هذه الطاعات والعبادات يريدها الله تبارك وتعالى ويحبها. أما الإرادة الكونية فهي قد تكون طارة مما شرع الله وأحبها لعباده وقد تكون طارة مما لم يشرعها ولكنه قدرها. وهذه الإرادة إنما سميت الإرادة الكونية اشتقاقا من قوله تبارك وتعالى إنما أمره إذا أراد أمرا أن يقول له إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فشيئا اسم نكرة يشمل كل شيء سواء كان طاعة أو عباده. إنما يكون ذلك بقوله تبارك وتعالى كن أي بمشيئته وبقضائه وقدره. فإذا عرفنا هذه الإرادة الكونية وهي أنها تشمل كل شيء سواء كان طاعة أو كان معصية هي ذلك لابد من الرجوع بنا إلى موضوع القضاء والقدر. لأن قال عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون معنى ذلك أن هذا الذي قاله كن جعله أمرا مقدرا فإن لا بد منه. حينئذ بحث القضاء والقدر طرحناه براء وتقارب وقلنا إن كل شيء عند الله عز وجل بقدر أيضا هذا يشمل الخير ويشمل الشر. ولكن ما يتعلق منه بما نحن الثقلين الانس والجن المكلفين المأمورين من الله عز وجل فما يتعلق بنا نحن يجب ان ننظر ما نقوم به نحن به اما ان يكون بمحض ارادتنا واختيارنا واما ان يكون رغما عنا. هذا القسم الثاني لا يتعلق به طاعة ولا معصية ولا يكون عاقبة ذلك جنة ولا نار
فعندما القدس الأول عليه تدور الأحكام الشرعية، وعلى ذلك يكون حساب الإنسان الجنة أو النار. أي ما يفعله الإنسان بإرادته ويسعى إليه بكسب واختياره فهو الذي يحاسب على الإنسان إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هذه حقيقة، أي كون الإنسان مختارا في قسم كبير من أعماله، هذه حقيقة لا يمكن المجادلة فيها لا شرعا ولا عقلا. أما الشرع فنصوص الكتاب والسنة متواترة في أمر الإنسان بأن يفعل ما أمر به وفي أن يترك ما نهي عنه، هذه أكثر من أن تنكر. أما عقلا فواضح لكل إنسان متجرد عن الهوى والغرض، لأنه حينما يتكلم، حينما يمشي، حينما يأكل، حينما يشرب، حينما يفعل أي شيء مما يدخل في اختياره أو يختار في ذلك غير مختار إطلاقا. هذا أتكلم معكم الآن ما أحد يجبرني بطبيعة الحال، ولكنه مقدر. فمعنى كلامي هذا مع كوني مقدرا أي أنه مقدر مع اختياري لهذا الذي أقوله وأتكلم به. أنا الآن أتابع الحديث ولا أسكت، لكن باستطاعتي أن أصمت لأبين أن من كان في شك ما أقول أنه يختار في هذا الكلام. ها أنا أصمت الآن ولو قضى لحظات لأنه يختار. إذن فاختيار الإنسان من حيث الواقع أمر لا يقدر المناقشة والمبادرة، وإلا بيكون هذا الإنجاز مثل هذا إنما هو يعني يصفف ويشكك في البدهيات. وإذا وصل الإنسان إلى هذه المرحلة انقطع معه الكلام. إذن أعمال الإنسان قسمان، اختيارية واضطرارية. اضطرارية ليس لدى صلاح لا من ناحية شرعية ولا من ناحية واقعية، إنما الشرع يتعلق بالأمور الاختيارية. هذه الحقيقة إذا ما ركزناها في ظننا استطعنا أن نفهم مثل الآية السابقة: جعلنا في قلوبهم أكنة، هكذا الآية على قلوبهم أكنة. هذا الجعل كونيا يجب أن تتذكروا الآية السابقة: إنما أمره إذا أراد شيئا كونيا، ولكن ليس رغما عن هذا الذي جعل الله في قلبه أكل على قلبه أكل، ليس رغما عنه. هذا مثاله من الناحية المادية. الإنسان حينما يخلق يخلق ولحمه غض طري، ثم إذا ما كبر وكبر وكبر يبسى لحمه ويشتد عظمه، ولكن الناس ليسوا كلهم في ذلك سواء. خطر كبير جدا بين إنسان منكب على نوع من الدراسة والعلم، فهذا ماذا يقوى فيه؟ يقوى عقله، يقوى دماغه في الناحية التي هو ينشغل بها وينصب في كل وجه عليها، لكن الناحية البدنية جسده لا يقوى، عضلاته لا تنمو. والعكس بالعكس تماما، شخص منصب على الناحية المادية فهو في كل يوم يتعاطى تمارين رياضية كما يقول اليوم، فهذا تشتد عضلاته ويقوى جسده ويصبح له صورة كما نرى ذلك أحيانا في الواقع وأحيانا في الصور. هؤلاء الأطفال مثلا تصبح أجسادهم كل عضلات، هل هو خلق هكذا أم هو اكتسب هذه البنية القوية ذات العضلات الكثيرة؟ هذا شيء وصل إليه هو بكسبه وباختياره. ذلك هو مثل الإنسان الذي يظل في ضلاله وفي عناده وفي كفره وجحوده فيصل إلى الرهان، إلى هذه الأكنة التي يجعلها الله عز وجل على قلوبهم، لا بفرض من الله واضطرار من الله لهم، وإنما بسبب كسبهم واختيارهم. هذا هو الجعل، هو الجعل الكوني الذي يتخذه هؤلاء الناس الكفار فيصلون إلى هذه النقطة التي يتوهم الجهال إنها فرضت عليهم، والحقيقة أن ذلك لم يفرض عليهم وإنما ذلك لما فقدت أيديكم وأن الله ليس من الله العظيم.
سؤال: على ما استقر رأيكم في مسألة الأضحية واجبة هي أم سنة؟ فإن كانت سنة فكيف نصنع بحديث ابن سلمة في مسلم ونرده إذا دخل عشر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي؟ فعلما بأن الصنعاني نقل عن الشافعي قوله: وتفويض الأمر إلى الإرادة مشعر بعدم الوجود.
فهياك أن هذه الشبهة ليس لها قيمة من ناحية النصوص الشرعية، وأراد أحدكم أن يضحي، له يقول نصف الأمر إلى إرادة الإنسان له علاقة كبيرة جدا بموضوع الثاني، أي أن الإنسان يكلف عباده بالطاعة فهو عليه أن يريدها وأن يعملها وينهض بها، فإذا لم يريدها فليس الله عز وجل الذي يفرض ذلك عليه فرضا ويقصره على ذلك قصرا، لا. فالنكت هنا في أنه نسب حكم من أراد أن يضحي إلى هذا الإنسان هو النافية، وهذا واضح جدا في نفس القرآن الكريم: لمن شاء منكم أن يستقيم. إذا الاستقامة على هذا الفهم مع الأسف يعني لما نسب هذا الفهم إلى بعض العلماء ينتج قياسا على هذا الفهم الاستقامة غير واجبة، لأن الله عز وجل نسبها إلى مشيئتنا، كل شيء أمرنا به فلا بد لقيامه من مشيئتنا وإرادتنا في ذلك. فهنا لذلك قلنا قبل أن نعرف ما ذكر لنا وما خبي لنا من مثل هذا السؤال، قلنا أن إرادة اسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية. فالبحث ليس في الإرادة الكونية وإنما في الإرادة الشرعية، يجب أن تفعل، فإذا لم تفعل انتقل الأمر من إرادة شرعية إلى إرادة كونية، لأنه لا يقع شيء في هذا الشيء بغضا عن الله عز وجل. فهنا لما قال الله عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم، ماذا نتبع الاستقامة إلى المشيئة؟ لأن بها ربطت تكاليف القرية كلها. ومثال على هذا الذي نقوله، وإن كانت الآية كافية في ذلك وشافية، لكن على سبيل التفريع، قال عليه الصلاة والسلام: من أراد الحج فليعجل. أيضا نسب الإرادة هنا للإنسان في ماذا؟ في الحج، يعني هو من أركان الإنسان الخمسة، فهل معنى ذلك أن الحج هو الواجب؟ الجواب لا، لكن كل واجب لا بد له من إرادة تصدر من هذا الإنسان نصف مكلفا، وإلا إذا كان لا إرادة له فلا تكليف عليه. لذلك رفع القلم عن ثلاثة متعلمين في الحديث الصحيح: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ.
بالإضافة إلى ما سبق أن الحديث هذا وأراد أحدكم أن يضحي ليس مساقا ومسوقا لبيان حكم الأضحية، وإنما لبيان شيء آخر، وهو أن لا يأخذ من رأسه ولا من أظافره شيئا، أما هو مسوق من أجله خاصة فهو حديث مثلا: من استطاع من يد بساعة ولم يضحي فلا يكون مسلما. هنا بيان للحكم، بينما ذاك بيان لكونة أن يأخذ من أبصاره وأبصاره شيئا. سؤال: ما هي السنة من جهة في الأسرة مع تفسير البدع؟
الجزع في المسلمين هو ما بلغ 6 أشهر في الزور على خلاف أجمل المسلمين ودخل الإسلام الثانية، وبعض الناس يقولون يختلف الأمر باختلاف حكم الضربة من بشار الصالحة ومش المسلم أنت شجارة أن تكون دخلت في نوم نصف السنة وإلا أنت لابد من السنة إذا سنة شوية شراء أفضل مهم أن الإنسان يتقاف منه فهذا يوضح إنها من دخلت في السنة في الثانية أجل المرضى
حديث المستقبل بسيدة السلاوة مع الإشارة إلى حديث ابن عمر الذي سوء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر لها
الحديث هذا يستوجب رجل مبعث من علاج نيوس ومياه ابن هنا المعلمي وهما رجلان بل أخوان أحدنا هذا عبد الله بن عمر والآخر أخوه مصغر عبيد الله ابن عمر عبيد الله ثقة عبد الله ضعيف بسبب سوء حفظه هذا الحديث رواه الأخوان أما الثقة فلم يجدر التشكيل بكير رسول الله صلى الله عليه وسلم أما عبد الله المكبر فاتنا هو عبد الله ومن أدخل الحدث فجاء بهذه الزيادة فلذلك كان زيادته معرفة بل منكرة فلذلك فكل الأحاديث التي جاءت تتحدث عن سيدة الرسول صلى الله عليه وسلم سيدة السلالة لا يذكر فيها شيء من التقدير او التحسين وانما ذكر التقدير في هذا الحديث فقط فما بعد عبد الله بن هلال بن عمر المكذب فقد قال فكل تلك الاحاديث الصحيحه وما كان من الحديث كذلك يكون من حديث المنكر
هل يجب ان يقرا خطبه الجمعه بعض ايات من شرطي السجده والظهر
أما الإجزاء سيجي أن يقرأ الفاتحة عند خلص أما السنة فلا تحصل إلا بقراءة سورة السجدة من الدنيا الركعة الأولى وسورة الظهر بفضل مراد في الركعة الأخرى لا نقول شيئا كلما تقصد قراءة شيخ من سورة السجدة بزعم أن سورة السجدة إنما شرع تلاوتها في سبع الجمعة جمع فيها السجدة فهذا يكون من مشروع أي لا يجوز إنسان أن يتفقد قراءة القسم اللي فيه السجدة فلا مثلا قسم سورة ركعتين ويقول أتى ورغيب في السجدة لا يجوز هذا القسم لأننا لا نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما قرأ سورة السجدة بأن فيها سجدة بل أقرب كما يقول السيد الجزية غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ هذه السورة الفجر من فيها من تفسير بأكثر من بعض من فيه وروح غيره فلذلك فإيمان إلا أن يأتي السنة من تمامها أن يقرأ كل سورة في بقعتها وإلا يقرأ ما يتوسل من كلام بعد الفاتحة والأمر كما كل واسع لو قرأ الفاتحة فقط فقد أجزأته صلاة إنما كان مقصود السنة السنة أن يقرأ السورة الثانية من المسلمين.
هل يقرأ القيام جماعة في الليلة التي سيكون آخرها نهار أول رمضان أو ليلة العيد وفي ليلة العيد؟
الاجتماع في صلاة الليل لا يجوز إلا في صلاة التراويح في رمضان وذكر الأولى إذا انفرد رمضان بعد صلاة المغرب مباشرة مثلا من حيث أنه سنة مطلقين أن سنة غدا فهذه الليلة يشرع قيامها طلع للتراويح وليس كذلك آخر ليلة من رمضان حيث ثبت لدينا أن هذا العيد فلو يسمى عيد عنده ما يشرع أشياءها فرادها قبلا عن أنه لا يشرع أشياءها من عاتل
ما حكم جواز المختن الذي يدرس في بلاد الغرب من الكتاب الجاف
وشك على الحكم في هذا معروف نفس القرآن من الصلاة من المدينة الرسول بكار المقدمة فبشير ذلك وبراء أكثر علماء المسلمين قديما وأجمع تفسيرا على ذلك. إن هذا الحكم المباح شرعا قد يعتبره ويحيط به ويجعله ممنوعا بعض الأحيان. وأرى أن هذا النوع من الزواج هو النظام القديم. والسبب في ذلك يعود إلى جنس المسلمين الذين يتمردون الباديات من جهة، ويعود أيضا إلى جنس الباديات من جهة الأخرى. يعني أن هؤلاء المسلمين الذين يذهبون إلى تلك الديار مع الكفر والضلال، هم في الغالب ونحن لا نخص شخصنا ولا شخصنا، هم في الغالب لا يكونون محطمين بأخلاق الإسلامية، بل ولا بالعقيدة الإسلامية. لكن إذا تجاوز الإنسان عن أي شيء فممكن بغض النظر إلا عن العقيدة، لأن العقيدة بها النجاة من سلوك الناس، أما ما دون ذلك فهو تمام الإنسان. فكثير من هؤلاء الشباب الذين ينظرون إلى قدس الجنان لم يتفقهوا الثقافة الإسلامية الصحيحة، بل حتى ربما يظهرون خور الثقافة الإسلامية حتى غير الصحيحة، لأن غير ما يرسون الإسلام يتقل سواء من سنين الإسلام التقليدي أو الإسلام القائم من كتاب السنة. سواء يدرسون نوع من الدراسات المعلمين الأمريكيين غير ثم ينطلقون من تلك البلاد بإسلام دراستهم، فهم غالبا لا يكونون مصلحين من هذا السواح من الثقافة الإسلامية الصحيحة، ولا يجب منهم من يكون متخلقا بالأخلاق الإسلامية الصحيحة، أي يعيش في جو عائلي لا يزال يحتفظ بالعادات الإسلامية كلها، هذا يجب منهم في بلادنا. ولذلك فهؤلاء الشباب في يرون تلك البلاد ويريدون أن يضموا إلى أنفسهم زوجة من تلك البلاد النصرانية مثلا، أما اليهوديون الآن فجرد عليهم فتحا، لأن الناس تأثرون بالواقع كثيرة وصغيرة جدا، مع أنه في الواقع الواحد الثاني لا فرق بين الإسرائيليين وبين اليهوديين. فإذا كان اليوم الظلم الرسمي العام قد نغى وانصرف ونأى على التفكير وتبول بحرية، وأن يعيد السنة قسما عزيزا من بلاد الإسلامية، فهذا تفريق لماذا لم يراعى فيه العلم وإنما الواقع الخارج. ما الفرق بين اليهودية والمسلمين والإسلامية؟ ما الفرق أبدا؟ ما الفرق بين اليهود والنصارى من حيث أنهم كلهم أعداء المسلمين كما قال رب العالمين: ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. وعرف ما تخرج من قرار من قدر اليهود من إثم القتل والخلد عيسى عليه السلام دعمه. فكل هؤلاء هم أعداء الإسلام، لا فرق بين يهودية ونصرانية الإسلام. لكن على شك لا يزال الناس ينظرون إلى النصارى نظرة عظيمة ليس من اليهود. فهؤلاء الذين يذهبون إلى تلك البلاد يريدون أن يتزايدوا بالنصرانية. أولا هذه النصرانية ليست بالوصف الذي وصف الله إذا قال المحصنات من الذين يوصل في الكتاب من قبلكم، أي المحصنات اليوم في نظام الكفر، فقد انتشر فيه الفساد والفحش والزنا وإلى آخره. ولا أنسى وأنا بعد الشاب يمكن من 40 سنة كان يتردد بعد المثالي باب السلطي ضمن حارب في رومانيا ضمن الأسرار، دخلوا على في البلاد قتال قام بين المسلمين والرومان من قال ودخلنا بعض البلاد وأخذنا فيها شرورا. فعلينا من بعض النصارى هناك أن من عادة الدعوات في تلك البلاد أن الجنين أول ما يسقط من بطن الأم فإذا رأت حجاج بنتا صدت بشارتها في تلك اللحظة. لماذا؟ لأن المجتمع هو كله قائم على فهمه. فإذا ما بلغت البنت سن الحيوان وبلغ الشاب كان قد يمكن خلقا ان هذه في التعبير الشامي مدروسه من ساعه ايش؟ وقعت البطء امها. فيستسلمون ذلك ولا شيء في ذلك اطلاقا. فان ما بلغ فيها الامر الى هذا الحميد. من اين يجد هذا المسلم هذا الفتاه النقصانيه نقصان؟ لا يجدها. ثم ان وجدت وهذا نادر جدا ونادر حتى ما هو. هل هو عند هذه الشخصية بالنسبة القويمة التي تساعده على أن يجذبها إليه وأن تربي أولاده حسب دينه وحسب أصول تربية الإسلام أم سيصل الأمر إليها وتربي أطفالها وأولادها على فهم المسلمين؟ ونحن نقول شيء عن تربي أطفالنا في بلاد الإسلام فلنقول له تربية وكيف إذا قام على هذه التربية إلا غير مسلمين؟ بهذه الأسباب وأسباب أخرى لا نرى أن يتمتع المسلم بهذا الحكم الذي أباحه الله عز وجل في روح كتابه، لأنه أقل من قال إلا أن شرط أن تكون مسكنة أو عفيفة مفتوحة، وهذا لا يجوز من هذا الله عز وجل. ولعل في هذا القول انتشار وحب الله عز وجل.